بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب اللباس. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي يحتاج المسلم إلى معرفة مسائلها وأحكامها، وذلك لشدة الحاجة إليه. فعموم البلوى بأحكام اللباس يقتضي من طالب العلم أن يكون على بينة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيما أحل الله من اللباس وما حرم. وأصل اللباس ما يلبسه الإنسان ما يغطي عورة الإنسان ويقيه الحر والبرد. وقد أحل الله عز وجل اللباس لعباده وامتن عليهم من فوق سبع سماوات، فقال: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فهذا في سياق الامتنان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتسب وأمر أصحابه وأمته صلوات الله وسلامه عليه بالكسوة التي تحفظ عورة الإنسان وتصونه عن الفتنة. واللباس ما أحله الله أكثر مما حرم، ولذلك لم يحرم الله عز وجل على عباده من اللباس إلا ما كان فيه ضرر في الدين والخلق، أو كان مؤذيا، أو كان مشينا، أو كان على وجه السرف والخيلاء، أو كان شعارا لأعداء الله ونحو ذلك من الأسباب التي توجب تحريم اللباس. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأصل في اللباس أنه مباح، حتى يدل الدليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم. فمما حرم الله ورسوله من اللباس ما كان شفافا يكشف العورة بحيث يكون وجوده وعدمه على حد سواء. والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسلمة البخت. فقوله عليه الصلاة والسلام: كاسيات عاريات، بمعنى أنهن في الظاهر قد لبسن اللباس، ولكنهن في الحقيقة قد انكشفت العورة لكون اللباس شفافا وجوده وعدمه على حد سواء. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم اللباس الذي يشف، وضابط الشفاف هو الذي ترى من تحته، يمكن أن يرى من تحته لون البشرة سواء كان من الرجال أو كان من النساء. كذلك أيضا مما حرم الله ورسوله لباس الشهرة، وهو أن يلبس الإنسان لباسا يلفت الأنظار إليه ويكون لباسا مغربا. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فأشد ما يكون لباس الشهرة إذا كان على وجه فيه استخفاف بالمروءة والحياء، كأن يلبس الرجل لباسا قصيرا فيخرج إلى الناس مكشوف الفخذين، كما جرى عليه بعض الأحداث في هذه الأزمنة، نسأل الله أن يصلحهم وأن يصف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا لباس الشهرة لأنه يشتهر به، فإذا لبس لباس الشهرة الذي يقدح في المروءة، قال صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وهذا وعيد شديد أنه يشهر به يوم القيامة، فدل على حرمة لباس المشين الذي يقدح في المروءة. وهكذا بالنسبة للنساء، أن تلبس المرأة ما يكشف سواعدها وما يكشف الفخذين أو يكشف الساقين. والعجب أن بعض المتأخرين يقول إن هذا جائز، لأن العلماء يقولون إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، وهذا خطأ فاحش، لأن قول العلماء رحمهم الله إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل لا يستلزم أن تكشف المرأة فخذيها أو تكشف المرأة ساقيها في مجامع النساء، كما أن الرجل لا يخرج للرجال مكشوف الفخذين ومكشوف الساقين. فهذا من أخذ المغالطة وأخذ كلام العلماء رحمهم الله وتحميله ما لا يتحمل، لأن العلماء أجمعوا على أن من خوارم المروءة أن تفعل المرأة أو تلبس أو يفعل الرجل أو يلبس ما يخرم من مروءته، بمعنى أن يكون نقصانا له في العرف. فأهل المروءة والحياء لا يلبسون لبسا لكونه لا يليق بهم فيأتي هو يلبسه، كما إذا كشفت المرأة عن ساقيها في لباسها أو لبست لباسا يستر العورة المغلظة ثم لبست ثوبا شفافا يشف عن الفخذين والساقين، كل هذا فيه الوعيد الشديد، وينطبق عليه الحديث الذي قدمنا: نساء كاسيات عاريات، وعلى إماء الله أن يتقين الله عز وجل، وأن يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أحل وأباح لعباده الطيب، وأن المرأة إذا أرادت أن تبدي مفاتنها ومحاسنها فلتبدها لزوجها، أن تستغني بغنى الله فتحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله، وأن لا تكون سببا للفتنة لأخواتها، وكذلك لا تكون قدوة سيئة، فمن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولو أن المرأة تهتكت فلبست ما يقدح في حيائها ومروءتها فرأتها أخواتها أو قريباتها في مجتمعها وحيها فصارت لهن قدوة لهن، فعليها الإثم، عليها إثمهن وإثم من تأسى بهن إلى يوم القيامة. هذا وعيد شديد يقتضي من المرأة المؤمنة أن تحافظ على حيائها وعلى مروءتها وعلى الأخلاق الحميدة التي ورثتها في مجتمعتها وبيئتها. ومن شعر بالنقص أنقصه الله عز وجل، أما إذا شعر بالنقص لكي يتهتك في حدوده ومحارمه، فالمقصود أن اللباس أحله الله عز وجل لعباده، وحرم لأسباب خاصة، حرم على التخصيص للجنس كما حرم الحرير خاصة على الرجال وأباحه للنساء. فهذا من اللباس المحرم الذي ورد على وجه خاص حيث خص بجنس دون جنس. فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، وسيأتي تفصيله في حديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله ويصدر به هذا الباب. كذلك أيضا لا يلبس الثياب النجسة في صلاته، وهذا من الثوب أو اللباس المحرم في الحال المحرم المخصوص، فإذا كان في صلاة فإنه ينبغي أن يكون لباسه طاهرا، قوله تعالى: وثيابك فطهر. قد أجمع العلماء رحمهم الله على لزوم الطهارة في الثوب والبدن والمكان إذا أراد الإنسان أن يصلي، وقد يحرم لسبب الوصف فيكون الثوب مباحا ولكنه محرم من أجل الصفة التي فصل عليها، كأن يفصل وعليه نقوش فيها تصاوير ذوات الأرواح، سواء كان المصور من ذوات الأرواح من الإنسان أو من الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وكذلك قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. فدل على حرمة التصوير في الثوب، وكذلك أيضا النقش كما ذكر العلماء رحمهم الله إذا كان فيه تشبه بأعداء الله وبغير المسلمين، كأن يكون على الثوب نقش الصلبان المقصود، ونقش الصلبان المقصود الذي يكون على وجه تعظيم شعارات النصارى ونحو ذلك مما يختص بهم في دينهم. فالمقصود من هذا أن الأصل حل الألبسة، وأن الله أباح لعباده أن يلبسوا وأن يتزينوا بالزينة الطيبة التي أخرجها لهم، وحرم عليهم لأسباب خاصة، منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي ومنها ما هو جامع بين الأمرين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب اللباس أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين أحكام اللباس.
قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
اشتمل هذا الحديث الشريف على توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد، بيّن فيه حرمة لبس الحرير. وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث والأحاديث التي بعده في تحريم نوع خاص من الثياب، الأمر الذي يدل على أن الأصل حل اللباس وأن المحرم محصور معدود. ولذلك لم يذكر العلماء رحمهم الله أحاديث حل اللباس، لأنها في الأصل جواز اللباس، وإنما اعتنوا ببيان اللباس المحرم فقط لكي نفهم أن ما عداه مما أحله الله وأباحه. الحرير وهو النوع المعروف من الثياب من دودة القزل حرمه الله عز وجل على الرجال خاصة، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا نهي يدل على التحريم، فظاهره التحريم. والدليل على ذلك أن التحريم جاء معظما إلى درجة تدل على أنه من كبائر الذنوب بالنسبة للرجال، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس الحرير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس الحرير، وهذا يدل دلالة واضحة على تحريم اللبس. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من لبس الحرير في الدنيا لا خلاق له في الآخرة، وهذا وعيد شديد. والقاعدة أن ما ورد من المحرمات ورد فيه وعيد في الدنيا مثل الحدود، أو وعيد في الآخرة كالغضب وعدم النظر، ومثل حديثنا لا خلاق له في الآخرة، أو جاء الوعيد عاما كنفي الإيمان واللعنة ونحو ذلك، فإن هذا كله يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يمتثل هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكالإجماع بين أهل العلم على تحريم لبس الحرير وأنه من المحرمات، وأن النهي هنا في هذا الحديث على ظاهره المقتضي إثم لبس الحرير إلا ما استثناه الشرع وثواب من تركه. لا تلبسوا الحرير، في هذا عموم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الثوب كله حريرا أو كان أكثره من الحرير أو كان أقله من الحرير، فيستوي في التحريم أن تكون نسبة الحرير غالبة أو مساوية أو أقل، إلا أن الأقل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم منه 4 أصابع، وهذه 4 أصابع تكون في جيب الثوب وتكون في مواضع خاصة من الثوب هي المستثنى، كما سيأتي في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله مما استثنى في الحرير. الأصل تحريم لبسه على الرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبسه، وظاهر قوله لا تلبسوا أنه لو فرش الحرير أنه يجوز له ذلك، وأنه لو كان الفراش مصنوعا من الحرير أنه لا بأس ولا حرج. ولكن جاء حديث علي رضي الله عنه وحديث حذيفة بن اليمان وهو صريح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على الحرير، وهذا بالنسبة لحديثنا يعتبر مبينا على أن المراد باللبس ما هو أعم من كونه يدخله في بدنه، بل حتى لو جلس عليه. ورخص بعض العلماء في الجلوس على الحرير وقال إنه ممتهن فيجوز أن يجلس الرجل عليه، ولكن ظاهر السنة في نهي عليه الصلاة والسلام في حديث علي وعن الجلوس على المياثر، فهذا يدل على أنه لا يجوز الجلوس على قطيفة الحرير وسجادة الحرير ولو كانت صغيرة. وهذا هو أصح قولي العلماء، وظاهر النهي التحريم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من تحريم الحرير وجود الحاجة. استثنى أولا النساء، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ الذهب بشماله والحرير بيمينه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. فدل على أن المرأة يجوز لها لبس الحرير. ثم استثنى كذلك عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان مريضا، وهذا المرض يوجب الرخصة، مثل من كانت به حكة أو حساسية في جلده، فإن الغالب إذا لبس اللباس أن تتهيج هذه الحكة، لكنه إذا لبس الحرير فإنه قد تنطفئ أو قد تخف على الأقل. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف، ورخص للزبير بن العوام رضي الله عنهما في ثوب الحرير من أجل الحكة. وهذا يدل على أنه إذا وجدت الحاجة وكان الإنسان مريضا واحتاج أن يلبس ثوب الحرير فلا بأس ولا حرج عليه. ومن أهل العلم من فصل في ذلك فقال: إذا كان الضرر في الحكة في أعلى البدن لم يجز له أن يلبس ثوبا سابغا ساترا كله حرير، وإنما يختص الحرير لأعلى البدن، كأن يلبس الفنيلة أو الجبة أو القميص فيجعلها لأعلى البدن، ولا يكون الثوب كاملا من الحرير، لأن القاعدة أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. وهكذا لو أمكنه أن يجعل بطانة الثوب من الحرير فتنطفئ وتحصل له يحصل له الغناء وتنسد حاجته، فحينئذ يجعل البطانة من الحرير والظاهرة من غيرها. وأيما كان فالسنة رخصت لوجود الحكة، فيقيد بقدر الحاجة، لأن القاعدة أن ما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها. هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير المراد به الحرير الطبيعي. وأما ما سمي حريرا وحقيقته ليست بحرير، فإن العبرة بالحقيقة لا بالأسماء. فلو سمي نوع من القماش أو وصف بكونه حريرا لنعومته وكونه يشبه الحرير في النعومة، ولكن المادة التي صنع منها ليست بحرير، فإنه يجوز لبسه، لأن الأصل جواز لبس الثياب إلا ما دل الدليل على تحريمه. كذلك اشتمل في هذا الحديث على بيان التعليل، فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم، فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قوله عليه الصلاة والسلام فإنه أي الحرير لهم، أي للكفار في الدنيا، أي يتمتعون بها بلبس الحرير بالنسبة للرجال، والنساء تبع، ولكم في الآخرة ذكورا وإناثا. قوله فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فيه بشارة بالنعيم المقيم، وذلك بما أعده الله في الجنة من لبس الحرير والاستبرق والديباج والثياب الجليلة الكريمة، ونعيم الآخرة ليس كنعيم الدنيا، فهو النعيم الكامل وكذلك الباقي. ولو أن عاقلا خير بين نعيم ناقص غير لو خير بين نعيم ناقص تام وبين نعيم كامل بين نعيم كامل ناقص وبين نعيم ناقص دائم لاختار الناقص الدائم، فكيف بالنعيم الكامل الدائم وهو نعيم الآخرة؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وما في الجنة إلا الأسماء، فحرير الدنيا ليس كحرير الآخرة، وذهب الدنيا ليس كذهب الآخرة،
وفاكهة الدنيا ليست كفاكهة الآخرة، وكل ما سمى الله ورسوله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء في نعيم الجنة ليس فيه إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة إلا الأسماء، أي مما يشبه الدنيا إلا الاسم، أما الحقيقة فشيء لا يمكن أن يخطر على قلب بشر. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من أهل ذلك النعيم المقيم.
قال رحمه الله تعالى: عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
اشتمل هذا الحديث الشريف على 4 منهيات: الحرير والديباج لبسا، والذهب والفضة أن يؤكل في صحافها أو يشرب في آنيتها. فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في باب اللباس. الحرير تقدم، والديباج نوع من الحرير وهو أغلظ أنواع الحرير، يقال له الديباج. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الديباج بعد الحرير، وهذا من عطف الخاص على العام، لأن الحرير يشمل الديباج وغيره، ولكن الديباج يختص بنوع منه، فذكر الخاص وذكر الخاص بعد العام تأكيد في الحرمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة لبس الحرير والديباج وقد تقدم. أما آنية الذهب والفضة فقد حرم عليه الصلاة والسلام الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيها، وهذا شامل للذكور والإناث، وأما الأول فخاص بالذكور دون الإناث. فالحرير والديباج كل منهما محرم على الرجال دون النساء، وأما الذهب والفضة فالأكل والشرب في أوانيهما شامل لذكور الأمة وإناثه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، نهي يدل على التحريم، وهذا التحريم بلغ أقصى درجات التحريم، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من شرب في آنية الذهب والفضة بالوعيد الشديد، فقال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والحديث في الصحيح. فهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يشرب ولا أن يأكل في آنية مصنوعة من الذهب أو آنية مصنوعة من الفضة، ويدل على أن قوله لا تشربوا المراد به التحريم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، يشمل ظاهره العموم، فيشمل أواني الذهب الخالصة سواء كان من أعلى الذهب أو أوسطه أو أرداه، وهو الذهب المشوب من عيار 18 وأعلى الخالص عيار 24، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم. ويستوي أن يكون الذهب خالصا أو مخلوطا بغيره، ويستوي أن يكون مطليا بالذهب والفضة فتكون مادة الإناء من غير الذهب والفضة، كان يأخذ كأسا من الزجاج ويطليها بالذهب، أو كأسا من الزجاج يطليها بالفضة، فأصلها من غير الذهب والفضة والطلاء من الذهب والفضة، فإنه يحرم عليه أن يشرب فيهما. وكذلك أيضا العكس، فلو أخذ ذهبا وفضة وطلاهما بغير الذهب والفضة فإنها آنية ذهب وفضة، وعلى هذا فإنه يحرم أن يشرب في آنية الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة بغيرها، وسواء إذا طليت كان الطلاء لكل الإناء أو كان لأكثره أو كان لبعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والفضة أن يستعملا في آنية الأكل والشرب، فشمل الجميع. فلو أن الكأس وضع على حافته الذهب فطلي المشرب منه، أو وضع في قعره ومتكئه طلي بالذهب أو بالفضة فيهما، فإنه محرم. سواء كان الطلاء من الداخل أو كان من الخارج، فالحكم في جميع ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يشرب فيه على أصح قولي العلماء رحمهم الله من حيث الجملة. أما بالنسبة لآنية الذهب والفضة فيشمل أن تكون للشراب، وذلك في قوله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، أو تكون للأكل. وإذا كانت للأكل فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تأكلوا في صحافها. والصحفة هي الوعاء الذي يأكل فيه الثلاثة الأشخاص والأربعة الخمسة الأشخاص، والجفنة أكبر، والمأكلة التي يأكل فيها الشخصان والثلاثة والأربعة. فهذه أسماء للأواني على اختلاف حجمها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحفة لكي ينبه على غيرها. فسواء كان الإناء كبيرا أو كان صغيرا، ويشمل أن يكون ما يأكل به هو نفس القصعة مطلية بالذهب، أو يكون ما يستعين به على الأكل كالسكاكين والملاعق وأدوات الأكل، فكل ذلك لا يجوز للمسلم أن يفعله. وهكذا بالنسبة للملاعق في المشروبات لا يجوز أن تكون من الذهب ولا أن تكون من الفضة. والتحريم كما ذكرنا شامل للرجال والنساء، وظاهر هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع هذه الأواني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والفضة في آنية الأكل والشرب، فيتفرع على ذلك حرمة بيع أواني الذهب وأواني الفضة، إلا إذا كان يريد أن يخلصها ويصفيها فحينئذ لا إشكال، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في الغنائم والغزو، حيث كان من قسمهم أواني الذهب والفضة ولكنهم لم يستعينوا بها لا في الأكل ولا في الشرب، وباعوها شريطة أن يقع البيع خاليا من الربا على الأصل المقرر، وقد تقدم معنا في أبواب الربا من وجوب المماثلة في الوزن، وأن يكون يدا بيد إذا كان ذهبا بذهب، ووجوب التقابض يدا بيد إذا كان فضة بذهب. في قوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا في آنية، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فيه دليل على تحريم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب من باب أولى وأحرى. فلو أن شخصا قال سأصنع إناء من الذهب أو أشتري إناء من الذهب وأضعه للزينة لا آكل فيه ولا أشرب، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أواني الذهب والفضة في شيء محتاج إليه للضرورة وهو الأكل، وهذا من باب التنبيه بالأعنى على ما هو أدنى منه، فوضعها في الأواني زينة بذخ وإسراف، وأيضا هو داخل تحت النهي، لأنه إذا نهي مع وجود الحاجة فلا أن ينهى مع عدم الحاجة من باب أولى وأحرى. وهكذا بالنسبة للرجل، إذا وضع الفضة أو الذهب في ساعته أو في قلمه أو في ملبسه كأزارير الأيدي وأزارير الصدر، وأما بالنسبة للمرأة فيجوز لها الذهب حليا بإجماع العلماء رحمهم الله، وهو الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة، كما قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فذكر سبحانه أن من شأن المرأة أن تتحلى. وكذلك أيضا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإذن للنساء بالأقراط والحلي، وكذلك الحديث الذي قدمناه حينما أخذ الحرير والذهب بيديه فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. في هذا الحديث توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير من استعمال أواني الذهب والفضة في المأكل والمشرب، فمن باب أولى ألا يفعلها في العبادة. فلو كان الإناء الذي يتوضأ منه من الذهب، أو كان الإناء الذي يتوضأ منه من الفضة، أو كان الإناء الذي يغتسل منه من الذهب أو الفضة فلا يجوز له. واختلف العلماء لو توضأ من إناء من ذهب هل يصح وضوءه أم أن وضوءه فاسد؟ جمهور العلماء على أن وضوءه صحيح، لأن الماء وصل إلى البشرة، ويأثم باستعمال الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الماء إذا أصاب أعضاء الوضوء أن المسلم متطهر، وعليه فإذا توضأ كما أمره الله فإن الماء ليس منهيا عنه، ليس منهيا عنه، وإذا وصل إلى البشرة فقد وصل على الوجه المعتبر شرعا، فهو متوضئ ووضوءه صحيح. ولو جاء يتوضأ من صنبور أو ما يسمى في عرف العامة بالكباس، ففتح الصنبور وكان صنبور من ذهب أو فضة صح وضوءه، ولكن لا يجوز وضع طلي الصنابير، ولا يجوز طلي البانيوات التي يستحم فيها، ولا الصنابير التي يستحم تحتها، كل هذا لا يجوز طليه بالذهب ولا طلاؤه بالفضة، ولا يجوز استعماله لا من الرجال ولا من النساء، لأنه زائد عن موضع الإذن الذي دلت النصوص عليه.
قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل.
اشتمل هذا الحديث الشريف على الإشارة إلى جواز لباس الحلة إذا كانت حمراء، واللباس يختلف باختلاف الألوان، فأفضل ألوان اللباس الثوب الأبيض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خير الثياب، قال عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم الأبيض فإنها أطيب وأطهر، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فقوله أطيب لا إشكال فيه، فإنه أطيب من حيث الظاهر والصورة، وكونه أطهر لأن الأبيض أقل وسخ يصيبه يظهر عليه، ومن هنا صاحبه على الأطيب وعلى الأطهر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما قال: ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأما بالنسبة للألوان الأخر فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه للثوب الأسود للسواد، وقد لبس عليه الصلاة والسلام بردة السوداء، وكشها كذلك بعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في الصحيح، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام يوم الفتح أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء. وكذلك أيضا الأخضر، فقد لبس عليه الصلاة والسلام البرد الأخضر، وهو من لباس أهل الجنة، واستحبه بعض العلماء رحمهم الله. وأما الأصفر فينقسم إلى قسمين: ما كان أصفر بطبيعته فيلبس ولا ينكر على صاحبه، وما كان مصبوغا بالصفرة من الزعفران أو العصفر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر وعن المصبوغ بالزعفران بالنسبة للرجال، وهذا يدل على المنع منه. وأما بالنسبة لبقية الألوان فإنها جائزة ومباحة، لأن الأصل إباحتها وحلها حتى يدل الدليل على التحريم. هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه وصف فيه رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصفة، أنه ما رأى في حلة ذي لمة، واللمة الشعر إذا وصل إلى المنكب، فالعرب تسمي الشعر إذا وصل إلى شحمة الأذن بالوفرة، تصفه بكونه موفورا، وإذا وصل إلى المنكب ما بين الكتف والعنق والرقبة يقال له لمة. وكان صلى الله عليه وسلم يترك شعره صلوات الله وسلامه عليه، وهذه هي سنته، واستحب العلماء ذلك إلا إذا كانت فيه فتنة للإنسان، ولذلك لما ذكر الخوارج قال سيماهم التحليق أي المداومة على حلق الرأس، والأصل جواز حلق الرأس وجواز تركه، ولكن إذا ترك شعره تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان لمة أو كان جمة، والجمة هي التي تنزل عن المنكبين، فكان شعره عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة التي ذكر البراء، وكان شعره تارة يسترسل من وراء أذنيه إلى جنبه الأيمن والأيسر، وهذا ما يسمى بالفرق، فكان من طبيعة الشعر أن يفترق، وتارة ينسدل الشعر وراء ظهره، وهذا هو السدل والفرق في الشعر، وليس المراد السدل من الأمام أنه ينزل شعره على جبهته كما يظن البعض، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد اليهود يسدلون ثم فرق، وقال بعض العلماء إنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الشعر حتى يكون على كتفه الأيمن وكتفه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه. يقول ما رأيت ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف الشعر بهذه الصفة من الوصف الخلقي، والسنة فيها أوصاف خلقية وخلقية، وكانت صفاته عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية أتم ما تكون وأكمل ما تكون بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقد كمله الله عز وجل حسا ومعنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان أجمل الناس صورة وأشرق الناس نورا في الوجه، فوجهه عليه الصلاة والسلام مشرق بنور النبوة أدعج العينين، كأن أدعج العينين فيهما حمرة، وكان أجل الجبهة أقنى الأنف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه خفيف العارضين مدور الوجه فلم يكن حديدا، وكان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، ومن صفاته عليه الصلاة والسلام أنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما كان وسطا في الرجال، إذا رؤي وجهه كأنه فلقة القمر من نور النبوة. سئل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ العرب إذا أرادت أن تذكر وضاءة وجه الإنسان وإشراقه مثلته بالسيف المصقول فإنه يلمع، فقال كالسيف، أكان وجهه كالسيف صلوات الله وسلامه؟ قال لا، بل كفلقة القمر، أي أشد بياضا صلوات الله وسلامه عليه ونورا، وكان بياضه بياضا مشربا بحمرة وليس بالبياض الأصهب الذي هو كبياض البرص، وإنما كان بياضه بياضا وسطا محبوبا مقبولا، إذا رؤي وجهه أشرق نور النبوة في الوجه، فما وجهه بوجه كذاب ولا ساحر ولا كاهن، فقد جاء في الحديث في الصحيح أن عربيا حذره قومه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له لا تذهب إلى هذا الصابئ الكذاب حاشاه عليه الصلاة والسلام، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى وجهه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما هذا الوجه بوجه كذاب، فكان عليه الصلاة والسلام أشرق الناس والخلق وجها، وكان عليه الصلاة والسلام دائما البشر طليق الوجه، ولا يتغير وجهه إلا في الشدة والكرب، كأن يكون في مقام التذكير والأمر بما أمر الله به أو الزجر عما نهى الله عنه، فكان عليه الصلاة والسلام على الأكمل من الهيبة للمقام، فيتغير حاله بتغيره، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن صفاته الخلقية أنه كان إذا مشى تكفأ كأنما يتحدر من صبب، فلا يمشي مشي الضعفاء أهل الخور والونى، ولا كان يمشي مشي العجلة وهو يدل على خفة العقل، وإنما كان يمشي مشية الرجل المعتدل الجلد القوي، فهو وسط بين الإفراط والتفريط حتى في مشيته عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام دائم البشر طليق الوجه قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، وإذا تبسم تلألأ وجهه كالقمر صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وأما صفاته الخلقية فكانت أكمل ما تكون، إيمانا بالله ويقينا بالله وشجاعة في الحق ووفاء لما عاهد الله عليه من الإخلاص له والخشية له والخوف منه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. وكان أكرم الناس وأشجع الناس وأحلم الناس وأرأف الناس وأرحم الناس وأصدق الناس قولا. فما كان عليه الصلاة والسلام في كلامه على إلا على الأكمل والأفضل. إذا تكلم عليه الصلاة والسلام كأنما ينتثر الدر من لسانه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا رق المنبر فأمر بأمر الله أو نهى عما نهى الله عنه تفجرت ينابيع الحكمة من لسانه، وسارت طوع كلامه وبيانه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فتخشع القلوب لموعظته وتتأثر النفوس وتنشرح الصدور من كلامه. قال العرباض رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فوجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا يدل على قوة تأثيره عليه الصلاة والسلام، فكان في أكمل الأحوال وأجملها وأجلها، وكل ذلك بفضل الله وحده لا شريك له. فامتن الله على هذه الأمة به عليه الصلاة والسلام. وقد نص العلماء على أن الحديث يشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية، وذكر البراء رضي الله عنه وأرضاه هذه الصفة من حاله في البدن وحاله في الملبس، ومحل الشاهد في قوله في حلة حمراء، فدل على جواز لبس الأحمر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لبس الأحمر على أقوال، أصحها وأقواها أن النهي إنما هو عن الأحمر الخالص الذي لا يكون مخلوطا بغيره، أما إذا كان مخلوطا بغيره فإنه جائز. وظاهر حديث الحلة هذا يدل على الجواز. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدب، ثم ذكر خروجه عليه الصلاة والسلام في حلته. وظاهر حديثنا أنه يجوز لبس الأحمر. من العلماء كما ذكرنا من عمم وقال إن هذا يدل على الجواز والنهي كان أول الأمر، ومنهم من جمع بين النصوص فقال إن الأحمر إذا كان خالصا فإنه لا يلبس، وأما إذا كان مخلوطا بغيره فإنه يلبس. قوله رضي الله عنه: ما رأيت ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الجمال والكمال، بل إنه أجمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه في الحلة الحمراء وفي الحلة الخضراء وفي البردة الخضراء وفي البردة السوداء صلوات الله وسلامه عليه. ولله در حسان بن ثابت رضي الله عنه الذي رأت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتمالك لسانه أن يقول: وأجمل منك خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وخير منك لم تلد النساء. فكان صلوات الله وسلامه عليه في الجمال والكمال ليس في الحلة الحمراء وحدها، بل كان في جميع ملبسه، حتى ذكر العلماء رحمهم الله أن الله اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام الوسط والعدل في مأكله ومشربه وحاله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبه وشفاعته والسير على سنته والاتباع على طريقته، وأن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه، إنه سميع مجيب.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وغفر الله لوالديك وبارك الله في الأحياء منهما. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله اتخذتم بالذهب، فهل هذا جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتختم بالذهب للرجال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في آخر الأمرين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فإنه جائز، وظاهر القرآن العموم في الذهب سواء كان محلقا أو غير محلق بالنسبة للنساء. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر النساء بالصدقة قال: فجعلن يلقين من حليهن وأقراطهن. وفي صحيح مسلم من حديث أم زرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وقد قالت أم زرع: أناس من حلي إذني، وهذا لا يكون إلا في المحلق، وعليه فإنه يجوز لبس الذهب بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء، ولا يجوز بالنسبة للرجال، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لبس المرأة للملابس الضيقة التي تحدد ملامح الجسم الخارجية تدخل في معنى الكاسيات العاريات في الحديث المذكور؟ وجزاكم الله خيرا.
المرأة عليها أن تتقي اللباس الذي يفصل الجسم، ولذلك منع طائفة من أهل العلم من لبس المرأة للعباءة المفصلة لأنها تحدد الجلد. ولذلك إذا لبست العباءة على الرأس كانت غطاء لا يعرف نحفها ولا يعرف امتلاؤها ولا يعرف تفاصيل جسمها، ولكن إذا فصلت العمامة فإنه حينئذ يتحدد حجمها، وهو نوع كشف. وكل العلماء متفقون على أن الأصل في المرأة أن تستتر، ومن يقول من العلماء بعدم لبس العباءات المفصلة فقوله هو الموافق للأصل، حتى يدل الدليل على أن هذا النوع الخاص الذي يفصل تفاصيل الجسم مباح، والفتنة واقعة فيه، ولذلك يغري إذا كان يفصل جسم المرأة. هذا بالنسبة لتفاصيل الأعضاء. أما إذا فصل تحديدا للجرم فأصبحت في خصرها تضيق الخصر وتحزقه حتى يظهر تفاصيل الجسم على سبيل الفتنة، فالويل لها من الله عز وجل، لأنها تفتن عباد الله، خاصة إذا خرجت وضيقت ملابسها حتى يرى تظهر في مشيتها وتفتن في حالها. فلا شك أن الحديث يدل على العلة، ولو وإن لم يدل صراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كاسيات عاريات مائلات مميلات. للعلماء في قوله مائلات مميلات خلاف، قال بعض العلماء: مائلات عن الحق مميلات لغيرهن إذا نظر إليهن. وهذا يستوي أن يكون بالشف أو بالوصف تحديد الجرم، ومن هنا ينبغي للمرأة أن تتقي هذا كله. وعلى طلبة العلم وعلى من يترجح عنده قول في تيسير في بعض الشيء وفي بعض المسائل ويرى توسع الناس فيه واستغلاله، أن يتق الله في الأمة، وأن ينصح لها، وأن يأخذها بالأورع والأكمل. قد أدركنا علماء جلاء رحمهم الله لا يعاب على العالم أن يشدد فيما يحفظ فيه على الأمة دينها، ولا يعاب عليه أن يأخذ بالأحوط، ولا يعاب عليه إذا رأى مجتمعا محافظا أن يزيده محافظة. إنما العار والعيب أن ينسلخ الإنسان من القيم الصالحة التي تحفظ دين الناس وأخلاقهم، ويوسع للناس توسعة دون تقيد بالنصوص عن هوى وتتبع لكلمات العلماء كما يفعل بعض الكتاب الذين لا علم لهم ولا علم عندهم، فهم يتسلطون على نصوص العلماء وهم أجهل الناس بكلام العلماء، وأبعد ما يكونون عن قراءة هذه الكتب، بل حتى عن الاعتراف بعلم أهلها. ولو كانوا منصفين لوجدوا أنهم خالفوا هؤلاء العلماء في أمور أعظم من الأمور التي يستدلون بها من كلامهم. فالقضية وقضية الهوى والغرض. فالعباء المفصلة لا شك أنها تغري وتفتن، ومن هنا يمنع من المفصل الضيق، خاصة إذا كانت المرأة في بيئة محافظة. والمرأة إذا كانت في بيئة محافظة فالأمر في حقها أشد، وإذا كان في خلل فيها خلل فالإثم عليها أعظم، لأنها تكون على سبيل الشهرة، ولأنها تغري الغير أن يتبعها، ولو تبعها الغير بهذا فعليها وزرها ووزر من اتبعها على ذلك الخطأ. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهكذا تبرير الأشياء وتتبع رخص العلماء في مثل هذه المسائل ينبغي التضييق منه، وأن يتقي الله عز وجل كل من يتكلم في هذه المسائل الشرعية، وأن نتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في أزمنة الفتن، وبالأخص بالنسبة للصغار والأحداث من الفتيات، إلباسهن اللباس الضيق والمحزق، فتنشأ البنت من صغرها وهي متهتكة تكشف عوراتها، وقد تأتي الصغيرة وهي مكشوفة الساقين والفخذين، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يعود من الصغر على المحافظة. وإن مما يقرح القلوب ويؤلمها أنه ربما جاء الإنسان الغيور على دينه يبحث في السوق عن كسوة لبنته كاسية لها على تم الكساء، فلا يجد شيئا من ذلك، سواء كان هذا مقصودا أو غير مقصود. فينبغي العناية بهذا الأمر، وأن يعطى الناس حقوقهم في هذا. فالذي يريد الستر له حق أن يستتر، وأن يستر بناته، وأن يحافظ على حيائهن وعلى خجلهن. فالمقصود من هذا أن ما يشف وما يصف وما يحدد كله ممنوع منه، لأن الفتنة موجودة فيه. وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل بتعاطي الأكمل في هيئتها وحالها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم صيد النبيلة وجزاك الله كل خير؟
النبل وقيد، إذا صاد بالنبيلة اللي يرمى بها بالمطاط ونحوه، فإنها إذا قذفت الفريسة وأصابتها وماتت الفريسة فإنها محرمة، لأنها وقيد، وقد حرم الله عز وجل الموقودة. أما لو أنه رمى الحصى فخزق الفريسة وأخرق إن شاء الله ننبه عليها. أما بالنسبة للرمي بالخزق فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب فخزق فكل. وأما بالنسبة إذا كان الرمي بالقوة وقتل الحمامة أو العصفور بقوة الرمي فإنه وقيد ولا يجوز أكله، والله تعالى أعلم. بالنسبة لأخيك ينبه على الجوالات، وهذا لا شك أنه معه حق. كل إنسان غيور يتألم في بيوت الله عز وجل من وجود أصوات الموسيقية وإشغال طلبة العلم والمصلين في المسجد بذلك، فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل. والذي عنده جوال في بيت الله يضعه على الصامت أو يغفله نهائيا، ولا يؤذي المصلين به ولا يؤذي طلاب العلم، فهذا فيه تشويش عليهم. فالمنبغي أن طالب العلم ينتبه لذلك، خاصة إذا كان في أصوات لا تليق ببيوت الله عز وجل، هذه تشغل المصلين وتشغل المصلي نفسه. المسلم جاء من بيته مهموما مغموما لكي يقف بين يدي الله عز وجل، كفاه انشغالا بالدنيا خارج المسجد، كفاه أخذا وعطاء وقيلا وقال، عليه أن يفرغ نفسه هذه الدقائق اليسيرة بين يدي الله عز وجل. فما يستطيع أن يصبر عن مكالمة، مع أن بعض المكالمات تحفظ وتسجل، ما يستطيع أن يصبر ويترك جواله مفتوح لكي يؤذي إخوانه. لا شك أن في هذا ضرر، وكلنا متأذون بهذا، المصلون متأذون، الذاكرون يتأذون، طلاب العلم يتأذون، وأكثر من مرة، وقل أن يمر درس أو مجلس إلا وفي من يشتكي من هذا الشيء. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، سواء في الدرس أو غيره، أن يتقي الله عز وجل، وأن يحرص على عدم إظهار هذه الأصوات وإزعاج المصلين بها. والأفضل أن الإنسان يقفل جواله وقت الصلاة، خاصة إذا دخل إلى بيوت الله عز وجل. أما التحدث والكلام أثناء الحلقة، يكون في حلقة علم وبجواره من يستمع، ثم يجلس يكلم صاحبه وزميله من أجل أن يشوش على إخوانه، فأقول لهؤلاء أن يتقوا الله، وإذا أراد أن يتكلم يخرج خارج الحلقة ولا يؤذي أخاه. قد تكون مسألة من الحلال والحرام، جاء الإنسان من أجل أن يتعلم حكمها، وقد يكون طالب علم مسؤول أمام الله عن هذه المسائل. كل ما يلقى في حلق الذكر أمانة ومسؤولية في رقبة طلاب العلم أولا، ثم الناس لهم تبع. فإذا جاء هذا بجواله وجلس بجوار طالب العلم يتحدث مع صاحبه يشوش عليه في تلقي العلم، أليس هذا من الإثم والحرج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يتكلم الإنسان في خطبة الجمعة بالذكر، فما بالك في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، من يريد أن يرد على الناس يخرج من الحلقة، فليس هذا موضع جوالات ولا موضع الجواب عن جوالات. فإذا رأيت أخاك يفعل ذلك تزجره وتنهاه وتمنعه من ذلك حتى لا يؤذي إخوانه، نسأل الله يهدينا جميعا لا سواء السبيل. وأوصي أيضا أن لا يقوم أحد أثناء مجلس العلم يتكلم، لأن هذا الأمر لا أسمح به لأي أحد كائنا من كان تحت أي ظرف من الظروف. إنما علينا الإنصات حتى نسمع الأحاديث، وإذا عند أحد سؤال أو شيء يكتبه ولا يباشر بالكلام، فرجاء ألا يحرج الإنسان نفسه، لا أسمح لأحد أن يتكلم أثناء الحلقة، إذا أراد أن يكتب يكتب، وإن شاء الله إذا كتب سيجد جوابا لسؤاله سواء في هذا الدرس أو غيره. نسأل الله أن يعيننا وأن يلهمنا الصواب والرشد، الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل محافظ على الصلاة وصاحب خلق ولكنه يشرب الخمر، فهل لزوجته أن تبقى معه أو تتركه وجزاك الله خيرا؟
شارب الخمر مبتلى، والمبتلى يحتاج من إخوانه أن ينصحوه وأن يعينوا على ترك البلاء. أوصي هذه الزوجة أن تبذل كل ما تستطيع في صلاح زوجها، لعل الله أن ينقذه بها، ولا أوصيها أن تطلب الطلاق، أوصيها أن تصبر وأن تحتسب، وقد يكون شارب خمر يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الصحابة لما شرب الخمر تكلم فيه الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. الظاهر فيه خلل، ولكن الباطن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه خيرا كثيرا، ولذلك قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فقد تكون قد يكون شارب الخمر من أصدق الناس ومن أوفى الناس ومن أبر الناس، وابتلها الله بشرب الخمر، فيحتاج من زوجته أن تذكر بالله وأن تصبر وأن تبذل الأسباب لكي يترك شربه للخمر، والله يعينها. شارب الخمر على حالتين: إن كان شره وبلاؤه عليه تصبر، وأما إذا تعدى شره وبلاؤه إلى البيت وأصبح يشرب الخمر فلا تأمنه على بنته ولا تأمنه على الحرام في بيته، فحينئذ لها الحق. إذا وجدت ضررا تخشى على بناتها وأبنائها والضرر متعدي، نعم لها الحق أن تطلب الطلاق ويطلقها، حتى القاضي لو رفعت وثبت ذلك أنها تستظهر في بيتها فيأتيها سكرانا لائما الوقوع في الزنا على أهله وعرضه، فلها الحق في ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فلا يخفى عليكم عظم حق العلماء الذين انتفعنا بعلومهم في هذه الدروس المباركة وغيرها، خاصة من علماء السلف الصالح الذين دونوا هذه العلوم النافعة وانتفعنا بها كثيرا، فهل من كلمة فضيلة الشيخ في التذكير بفضلهم وحقهم علينا في لزوم الأدب معهم وعدم نسيان الدعاء لهم، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن حفظ العهد ورعاية الحق خاصة لمن عظم حقه وفضله أمر مطلوب من المسلم، ومن شكر الله عز وجل شكر الحق وشكر كل ذي حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وقد أمر الله عباده بالوفاء والبر، ومن أعظم البر بر الخلف للسلف بذكر العلماء وذكر فضلهم والإشادة بمآثرهم والدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم، كل ذلك مما ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم وأن يحرصوا عليه في كل زمان ومكان. فإن الله تعالى أمرنا بشكر النعمة، وأمر صاحب أن أمر الإبن أن يشكر نعمة والديه، فقال: اشكر لي ولوالديك، فما بالك إذا كانت النعمة أعظم نعمة وهي نعمة الدين. فإذا أمر الله الولد أن يشكر نعمة والديه، فكيف بنعمة العلم التي خرج الإنسان بها من الظلمات إلى النور، وكيف بنعمة العلم التي علم بها الحلال من الحرام وعلم بها الشريعة والنظام، كيف بنعمة العلم التي عرف بها كيف يتوضأ وكيف يغتسل وكيف يصلي وكيف يركع وكيف يسجد وكيف يهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما أعظم حق العلماء والسلف الصالح على من جاء بعدهم، أولئك الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأدوها كما حفظوها سالمة أداء أمانة ونصح للأمة، رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فذكرهم بالجميل، لا يذكر العلماء إلا بالجليل إلا بالجميل، وطالب العلم الموفق الرضي البار إذا ذكر العلماء من السلف الصالح ترحم عليهم وذكرهم بالخير وذكرهم بالجميل، ولا يذكرهم على سبيل المنقصة وعلى سبيل الحط من أقدارهم، فإذا ذكر العالم ذكره بالصفة التي تليق به، فلا يجعل ذكره للعلماء كذكره لغيرهم. ومن هنا فرق الله بين منزلة العلماء ومنزلة غير العلماء، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فواجب على كل طالب علم إذا أراد أن يظهر تقديره للسلف الصالح أن يذكر العالم بما هو أهله، فيقول: قال الإمام فلان، قال العالم فلان، قال الشيخ فلان، إجلالا له بإجلال الشرع. وليس هذا من الغلو، وليس هذا من الخروج عن السنن، بل هو موافق للشرع. الأمر الثاني أنه لا يذكرهم إلا بالجميل، فيذكر حسناتهم ومآثرهم وفضلهم، ويذكر من تراجمهم ما يزيد من حب الناس لهم وتوقيرهم لهم. وهذا من النصيحة لعلماء الدين، ومن النصيحة للعامة، أن يغرس في قلوبهم حب العلماء. وعالم وشيخ ومعلم وخطيب ومدرس وموجه يربي طلابه على حب العلماء وتوقير العلماء فقد صدق وبر وألهم الرشد، وعظم أجره عند الله، وليجدن عاقبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وعلى هذا كان سلف هذه الأمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله لأحد أبناء شيوخي: أبوك أحد الأربعة الذين أدعو لهم في صلاتي. من الناس من لا يصلي، من طلبة العلم من بلغ به بوفائه لشيخه ومن تعلم عليه، أنه لا يصلي صلاة إلا ودعا لمن علمه وكان له الفضل. فمنهم من حفظ القرآن على يدي شيخه، ومنهم من حفظ السنن والأحاديث، ومنهم من عرف الأحكام. كل هذا فيه مثاقيل الحسنات وفيه علو الدرجات، كل هذا يذكر ولا ينسى ويشكر ولا يكفر. فأعظم نعمة وأعظم منة امتن الله بها على العباد نعمة الدين، ومن حفظ نعمة الدين هم العلماء. فحبهم أمانة في واجب وواجب علينا أن نغرس هذا الحب في أنفسنا أولا، ثم في قلوب أبنائنا ومن نربي. وما كانت هذه الأمة إلا على الوفاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الإيمان. يا هذا، هل يبلغ بطالب العلم أن يحمل كتابا يقرأه وينتفع به الدرس تلو الدرس لو سألته عن اسم المؤلف لا يعرفه، لو سألته عن شيء من ترجمته لا يعرفه، من الجهل والغفلة؟ كان طالب العلم يعرف من الذي يتعلم على يديه ومن الذي يقرأ كتابه. وجاء من بعد السلف الخلف الذين لم يألوا جهدا في غرس محبة الناس، محبة العلماء في قلوب الناس، حتى كتبوا كتب المناقب وكتب التراجم للعلماء ودونوا أخبارهم، حتى إن بعض العلماء والأئمة ذكروا أوصافهم في الطول والعرض والصفات الخلقية، ناهيك عن صفاتهم الخلقية. كل هذا لكي يحفظوا للناس من هم هؤلاء العلماء الذين بلغوا هذا الدين وأدوا هذه الرسالة. فحفظ حق العلماء واجب، ومحبتهم لا شك أنها نعمة من الله يقذفها في القلوب. يحبهم العبد، ومن أحب قوما حشر معهم، ومن أحب قوما رزق التأسي بهم، لأن الحب يدعو للمتابعة، فالحب الصادق يدعو إلى متابعة العلماء. فمن عرف فضل العلماء فهو الوفي، ومن نسي فضلهم وغمطهم حقوقهم فإنه محروم، والمحروم من حرم. نسأل الله لا يجعلنا من المحرومين. من الحرمان أن تجد الإنسان يتعلم في علم القرآن أو علم التفسير أو علم السنة على أيدي علماء قد لا يعلم في القرآن كيف نطق القرآن وتلاوته إلا على أيدي هؤلاء العلماء، ثم لم يلبث بعد أن يقرأ الحرف والحرفين أن ينتقص هذا العالم ويقول: ذكر فلان في كتابه كذا وكذا وهو خطأ، وهذا من أخطائه وأوهامه. ويأتي في الحديث ويقول: وهذا من أوهام فلان وأخطاء فلان، ولا تغترر به ولا تشتغل به. ما هذا؟ ليس هذا أسلوب العلماء، وليس هذا أسلوب الفضلاء، ولا هذا بأسلوب الأوفياء. إنما تأدبت الأمة وسار خلفها بعد سلفها على الوفاء، على حفظ العهد، على الترحم. حتى إن بعض طلبة العلم يحضر على شيخي ويقرأ عليه الفقه كاملا ثم يقول: هذا ما رجحه شيخنا، والذي يترجح عندي كذا وكذا. من أنت حتى ترجح؟ وهل بلغت درجة الاجتهاد؟ فهذا من الخلق المشين الذي يفعله وقد يفعله البعض عن حسن نية. والمسألة التي ترجحها أنت ويرجحها شيخك مسألة رجحها العلماء قبل أن تولد ويولد شيخك وجدك وجد شيخك وقبل أن يولد الناس معروفة. ما الداعي أن تقول رجح شيخي وأرجح كذا وكذا؟ فهناك أساليب ناقصة في طلبة العلم سببها عدم التذكير بحقوق العلماء والغفلة عن هذه الحقوق. قف أمام السلف الصالح وقرأ ما دونوه من علم نافع وما نقلوا لك من الأحاديث التي رأوا بها شدائد الموت وأهواله. وكم من عالم قرأنا كتابه رأى الموت أمام عينيه حتى يبلغ لك هذا العلم ناصحا خالصا. فأي حق له عليك وأي فضل ونعمة ساقها الله إليك؟ فاذكر فضلهم واذكرهم بالخير والجميل والجليل. وإذا جئت إلى مسألة رجح شيخك غيرها فقل هذه المسألة اختلف فيها العلماء على كذا وكذا وظهر لي من الدليل كذا. لا، ليس هناك من حاجة أن تجرح هذا وتنتقص هذا. وكم من مسائل قرأناها على علمائنا وظهر لنا فيها وجه حق ما ذكرناهم، وإن ذكرنا عند الحاجة فهذا نزر قليل. لكن المنبغي البقاء على حفظ العهد وأن نغرس في قلوبنا حبهم وأن نكثر من الترحم عليهم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزي علماء الأمة أحياء وأمواتا بخير وأفضل الجزاء. اللهم إنا نسألك أن تسبغ على أمواتهم شآبيب الرحمات التامة الكاملة يا حي يا قيوم. اللهم أفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها وارزقنا الانتفاع بعلومهم والسير على نهجهم وبارك لنا في ذلك كله على الوجه الذي يرضيك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على جملة من المنهيات في اللباس، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب اللباس. بيّن فيه هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بخمس ونهاهم عن خمس، وما أمر عليه الصلاة والسلام بأمر إلا وفيه خير الدين والدنيا والآخرة، ولا نهى عن شيء صلوات الله وسلامه عليه إلا عما فيه شر في الدين أو الدنيا أو هما أو الآخرة أو جميع ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يسمعوا له ويطيعوا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فما أمر إلا بطاعة الله ولا نهى إلا عن معصية الله. ولذلك ما ترك باب خير إلا دل الأمة عليه، ولا سبيل شر إلا حذرهم ونهاهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، فأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. قوله أمرنا بعيادة المريض، عيادة المريض تعتبر من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ويعظم الحق فيها حتى يصل إلى الوجوب، فيأثم تاركها خاصة إذا وجد الحق كالوالدين والقرابة ذي القرابة من الإخوان والأخوات والأعمام والعمات وآل كل والقرابات. فعيادة المريض فيها خير لمن يعود المريض وللمريض نفسه ولآل المريض وأهله، فإن الإنسان إذا عاد المريض اعتبر وادكر وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وبر، ذلك أنه يرى نعمة الله عز وجل عليه بالعافية، فينظر في هذه النعمة فيقدرها قدرها، ويحرص على أن يضعها في موضعها، فيخاف الله عز وجل، ويخاف من نقمة الله أو من عذاب الله. والسعيد من وعظ بغيره، ولذلك فعيادة المرضى تكسر القلوب إلى الله، وتعين على خشوعها وصلاحها واستقامتها، وتكسر شأفة الغرور والكبر. فمن أكثر من عيادة المرضى رزق اللين في قلبه، لأن عيادة المريض تذكر بنعمة الله عز وجل على العبد، فيحب الله عز وجل حينما يحس أن الله قد لطف به ورحمه فدفع عنه البلاء. ولذلك يجد من المرضى من أصابه المرض بفعل من الأفعال قد يكون هو يتلبس به آناء الليل والنهار، فسبحان من أنقذه وابتلى غيره. فقد يكون سائقا لسيارته فيجد من اصطدم بسيارته مشلولا لا يتحرك على فراشه، أو يجده قد فقد السمع أو البصر أو الكلام أو اليد أو الرجل، فتفكر واعتبر كيف أن الله لطف به، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بعافيته، وخاف من الله أن ينزل به ما أنزل بغيره. ومن هنا ينكسر قلبه لله عز وجل، وهي أعني عيادة المرضى من دواء القلوب، ومن أسباب شفائها وصلاحها واستقامتها. وكان العلماء رحمهم الله يوصون بها من أصابته الغفلة، لأن رؤية أحوال المرضى تنبه الغافلين وتوقظ النائمين. وأما بالنسبة لخيرها للمريض، فإن المريض يأنس بزيارة الناس له، ويرتاح قلبه ويستجم فؤاده، وإذا سمع من دعائهم وابتهالهم لله عز وجل أن يشفي أحبهم، فازدادت أواصر المحبة بين المسلمين، وأحسن الظن بهم، وانطفأ ما في قلبه عليهم لما يرى من حبهم له الخير. وكذلك أيضا ينتفع بدعائهم. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندب إلى أدعية مأثورة، كقول القائل: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإذا قالها سبعا استجيبت دعوته. وهذا فضل عظيم، فإذا سمع أخاه المسلم يدعو له بهذا الدعاء وهو يسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته ويبتهل إليه، أحس أن أخاه يحب له الخير ويكره له الشر، فهذا يقطع الضغائن ويقطع حبائل الشيطان التي يتوصل بها إلى إفساد القلوب. وكم من عدوين أصلح الله ما بينهما بالعيادة، وتأذن لهم بالحسنى وزيادة. كذلك أيضا ينتفع المريض بحسن الظن بالله، فإنه إذا وفق في زائر يذكره بالله عز وجل ويقوي يقينه صلح حاله. فكم من مرضى تحطمت نفوسهم وتقرحت قلوبهم، وأصبحوا في هم وغم وكرب بسبب تصرفات الطبيب حينما ييأسهم من الحياة ويقنطهم من البقاء. فيدخل العبد المؤمن لكي يفسح للمؤمن في أجله، ويقول له: إن الله على كل شيء قدير، والله لا يعجزه شيء، فاستبشر وأحسن الظن بالله وأمل من الله الخير، فترتاح النفوس وتطمئن القلوب، فهذا خير للمريض. كذلك أيضا فيه خير لأهل المريض، لأن النفوس تتألم بالمصاب، وقد يتألم أهل المريض أكثر مما يتألم المريض نفسه. وكم من مريض يشفق على أهله أكثر من شفقته على نفسه، فإذا وجد من الناس من يزورهم ويعود المريض يواسيهم ويثبتهم ويسليهم، فإن هذا فيه خير عظيم. وكل هذا فيه ثواب من الله، لأنه تنفيس للكربة. وقد وعد الله كل مؤمن ومؤمنة نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ووعد الله كل من أحسن أن يحسن إليه في دنياه وأخراه. ولذلك ورد الفضل العظيم في عيادة المرضى، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي أنه لا يزال يجني من الحسنات ورفعة الدرجات حتى يرجع إلى أهله. وكان بعض العلماء والصلحاء إذا خرج إلى عيادة المريض لم يسرع ولم يحفز في مشيه، لا ذاهبا ولا آيبا، من فرحه برحمة الله عز وجل. وعلى من يعود المريض أن يختار الوقت الطيب، وقبل أن يخرج من بيته أن يجدد نيته وأن يصلح سريرته. فمن خرج لله بارك الله قوله وعمله. ولذلك قد يخرج الإنسان من بيته لعيادة المريض ولا ينال أجرا ولا ثوابا والعياذ بالله، لأنه يخرج إلفا وعادة، أو يخرج مجاملة، أو يخرج طلبا لرضا مديره، أو من له فضل عليه من أهل الدنيا، والله يعلم أنه ما خرج يرجو ثوابا من الله ولا يخاف عقابه. فعلى كل من يريد أن يخرج عيادة المرضى أن يستشعر الثواب من الله سبحانه وتعالى حتى يخلص لوجهه ويبتغي ما عنده. وثانيا أن يقصد الرحمة لأخيه المسلم، فإن الله يرحم من عباده الرحماء، فقد يقصد وجه الله ولكنه لا يستشعر حاجة أخيه إليه، وحينئذ يذهب قاسي القلب. ولكنه إذا أحس أن أخاه محتاج إليه وأن الكلمة الطيبة تداوي جراحه وتشفي بإذن الله علته. وكم من مريض اشتدت عليه الآلام وعظمت عليه الأسقام، فجاءه المحب الصادق في حبه فجلس معه فآنسه وبشره وبسطه وذكره بما عند الله، فخرج وقد تبددت الأحزان والأشجان عنه. فهذا ثوابه عظيم وأجره من الله كريم، فيستشعر المؤمن أنه في حاجة أخيه المسلم. ومن كان في حاجة أخيه كما في الأثر كان الله في حاجته. كذلك أيضا على من يعود المرضى أن يتخير الوقت المناسب لعيادتهم، فلا يضجرهم ولا يأتيهم في وقت راحتهم واستجمامهم فتعود العيادة عليهم بالقلق والألم، بل عليه أن يتخير الأوقات الطيبة المناسبة. وإذا حضر عند المريض فعليه أن يأخذ بالسنة فيفسح للمريض في الأجل، حتى ولو قال الأطباء إن الأجل قد حضر في غالب الحال أو بالاستقراء والتتبع، أو قال الأطباء إن المرض ميؤوس منه، فما عند الناس شيء وما عند الله أشياء لا تنتهي، فهو على كل شيء قدير وأمره بين الكاف والنون. وكم من مريض يؤس من علاجه شفع له من عاده صادقا فاستجاب الله دعوته وقبل الله شفاعته ففرج عنه الكربة. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وهو مريض بمكة، فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، إن لي ابنة وليس لي، وعندي مال وليس لي إلا ابنة، أفأوصي بمالي كله؟ إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون. وكانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ففسح له في الأجل وأوسع له عليه الصلاة والسلام. والإفساح في الأجل أن تبشر المريض لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنه، ولعل الله أن يفك عنه، وتعده أنك تدعو له وتصدق في الدعاء، وترقيه الرقية الشرعية: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. وكذلك قولك اللهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات في كل منهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإفساح في الأجل عده العلماء من حسن الظن بالله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. كذلك أيضا عليه أن يتخير الكلمات الطيبة والقصص الطيبة حتى يكون ذلك أدعى لتحسين ظن المريض بالله. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي على المسلم أثناء مرضه أن يحسن الظن بالله، وأن يقدم جانب الرجاء إذا أحس بدنو الأجل على جانب الخوف من الله عز وجل طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى. قوله واتباع الجنائز، اتباع الجنازة يشمل اتباعها للصلاة عليها واتباعها لدفنها. والأصل أن الحاجة تكون لاتباعها لدفنها، وأكمل ما يكون الاتباع أن يخرج بها من موضعها بعد تغسيلها وتكفينها، فيخرج لتشيع هذه الجنازة حتى يصلي عليها ثم يشيعها بعد ذلك إلى أن تقبر. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وشيع الجنائز صلوات الله وسلامه عليه، وطيب خواطر أصحابه وطيب خواطر الناس حينما شيع جنائزهم وشهد موتاهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكان أرحم بأصحابه وبالناس من آبائهم وأمهاتهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. والأفضل أن يشيعها وأن يصلي عليها، لأن من صلى عليها وشهدها حتى تدفن كتب له قراطان. فقال بعض العلماء إن القراط مثل أحد ذهبا، وهذا على تصوير الثواب بالجرم والحجم، وله أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله يتوقف فيه على الوارد. فدل هذا الحديث على فضل الاتباع الكامل للجنائز. والسنة أن يتبع الجنازة بسكينة ووقار، ولا بأس أن يسرع بالجنازة في تشييعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة كان خيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم. وفيه دليل على مشروعية حمل الجنازة، وأعظم الناس أجرا في تشييع الجنازة من حملها، وقد أثر الحمل عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإن كانت شرا تضعونه وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم. هذا يدل على أنها تحمل على الأكتاف، وهذا هو الأفضل، أن يحمل الجنازة خاصة ممن له الحق كالوالد والوالدة وذي القرابة وذي الحق على المسلمين كالعلماء ونحوهم. والتشييع للجنازة يتبع فيه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الركبان خلفها والمشاة أمامها، وأن لا تتبع بنار، وأن لا يحدث فيها الأمور التي لا أصل لها من الأقوال والأفعال التي لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها للأمة. وأما إبرار المقسم أو القسم، فبر القسم أن يجيب الشخص إذا أقسم عليه، والقسم أمره عظيم، فإذا حلف عليه بالله أن يطعم طعامه أو يزوره أو يقضي حاجته وكان بيده أن يقوم له بذلك فإنه يبره ويقضي له حاجته تعظيما لله سبحانه وتعالى، شريطة ألا يكون في ذلك ظلم لأحد. فلو أنه جاءه في حاجة فيها ظلم للناس، أو قال اقبلني والمفروض أن يقبل من هو أحق منه فلم يقبل، فقال له والله تقبلني أو والله تفعل لي كذا وكذا وفيه ظلم، فإن هذا قسم بغير حق ولا يجوز له أن يبره. إنما البر في طاعة الله عز وجل، فإذا كان أمرا ليس فيه ظلم وليس فيه أذية ولا إضرار فإنه يبره،
ويدخل السرور عليه ويؤجر، يؤجر لتعظيمه لله سبحانه وتعالى، ويؤجر لجبره لخاطره وقضائه لحاجة أخيه المسلم. وأما إفشاء السلام فإنه من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب دخول الجنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل المدينة وكان بحذاء في قباء عند أول دخوله، انتهى إليه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، فقال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. فمن أفشى السلام وأصبح يسلم على الصغير والكبير والغني والفقير والرفيع والوضيع ومن دونه ومن فوقه والكبير والصغير، فإن الله عز وجل قد وفقه لسبب من أسباب دخول الجنة، بل إن هذا السبب يكون سببا في سلامته من أهوال يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدخلوا جنة ربكم بسلام. فمن جمع هذه الأربعة الصفات، إفشاء السلام فسلم على الناس على اختلاف مراتبهم، سلم على من يعرف ومن لم يعرف، وأفشى السلام يعني نشره، حتى إن البعض من كثرة إفشاء للسلام يعرف به فلا يمر على أحد إلا يسلم عليه، إطعام الطعام أن يكثر من إقراء الضيف وإطعام الجائع، وصلاة الليل والناس نيام، وكذلك أيضا هو التهجد وقيام الليل. وأما الأمر الرابع فهو صلة الرحم، فلا تجتمع لمسلم فيصيبه بلاء قبل دخوله للجنة، لأنه وعد من الله أن يحفظ وأن يوفق. حتى كان بعض مشائخنا رحمهم الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخصال الأربعة، وقل أن تجتمع العبد إلا كانت سببا في دخوله الجنة دون أن يعترضه شيء قبل ذلك الدخول: أمان له في قبره، وأمان له في حشره ونشره، وأمان له في صراطه إذا اجتاز بأمر ربه، لأنه قال: تدخلوا جنة ربكم بسلام. وكذلك أيضا إفشاء السلام أتمه وأكمله، أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام اسم من أسماء الله، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في قوله: الملك القدوس السلام، فهو السلام ومنه السلام، تبارك ذو الجلال والإكرام. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فهو الذي يسلم عباده من الشرور، ويسلمهم من الآفات، ويسلمهم من المصائب والكربات، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه. وهو السلام سبحانه وتعالى، لأن الخير منه والسلامة منه والبر منه، لأنه بر بعباده رؤوف بهم سبحانه وتعالى. وإفشاء السلام الإكثار منه، وإذا أكثر لم يكسر قلوب الضعفاء، ولم يكسر قلوب الفقراء ونحوهم، فتجده يسلم على الناس على اختلاف طبقاتهم، لأن السلام فيه أجر عظيم، ففيه الثواب كاملا لمن أتى به كاملا. فإذا قال: السلام عليكم، أي سلمكم الله من كل سوء وشر. وإذا قال: ورحمة الله، أي رحمكم الله. والرحمة عامة تشمل رحمة الدين والدنيا والآخرة، والبركات وهي النماء والزيادة. وما من قوم أصابهم السلام وأصابتهم الرحمة وأصابتهم البركة إلا سعدوا سعادة عظيمة. فهذه الثلاثة الأشياء من أعظم ركائز السعادة في الدنيا: أن يكون الإنسان سالما، وأن يكون غانما بالرحمة والبركة، فيجمع الله بهذا السلام الشرعي الذي هو تحية المؤمن، جعله الله عز وجل سلامة وغنيمة. وفي الحديث الصحيح أن آدم قال له الله تعالى: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فانظر ماذا يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك.
فقالوا له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فزادوه هذا الفضل العظيم، وهو تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقول المسلم هذه الجملة فيها دعاء لأخيه المسلم، فيرد عليه المسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك شرع للمسلم إذا حي بالسلام تاما أن يرده تاما وأن يزيد، كأن يقول حياكم الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام ثم قال مرحبا بأم هانئ، فزاد مع السلام التحية بالترحيب، وكقوله أهلا بكم ونحو ذلك، لأن النبي الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا أفشي السلام انتشرت المحبة. قال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. فانظر رحمك الله كيف عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أفضل الأشياء التي إذا فعلوها حصلت المحبة، وإذا به يعرض بهذا الأسلوب الذي يحدث التشويق والمحبة. قلنا بلى يا رسول الله، ما هو هذا الشيء الذي إذا فعلناه انسلت من القلوب الضغائن، وزالت من النفوس الإحن التي قطعت وفرقت الجماعة وقطعت الأرحام وشتتت الناس وأذاقتهم بلاء الدنيا وبلاء الآخرة أشد وأعظم؟ قلنا بلى يا رسول الله، ما هذا الذي يزيد من المحبة؟ قال أفشوا السلام بينكم. فكم من مسلم طفأ نار العداوة في قلب أخيه، وكم من مسلم زاد أواصر المحبة والأخوة في نفس أخيه، وكم من مسلم هش وبش في وجه أخيه، فكان سببا في صلاحه وفلاحه واستقامته. قال جرير رضي الله عنه ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه، فكان أكمل الأمة صلوات الله وسلامه عليه إفشاء للسلام. كان يسلم على الصغير والكبير، وكان صلى الله عليه وسلم يسلم حتى على النساء، فمر عليهن صلوات الله وسلامه عليه وأشار بيده صلوات الله وسلامه عليه كالمسلم. ومر أنس رضي الله عنه على صبيه فسلم عليهم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فكان يسلم صلوات الله وسلامه على الناس على اختلاف مراتبهم. وإذا أرادت عيناك أن ترى الصادق في إفشاء السلام فانظر إليه إذا مر بالضعفاء والبؤساء والفقراء، فتذلل لله فاطر الأرض والسماء، فقال بملء قلبه ولسانه لأخيه في الدين والإسلام وقد زالت فوارق الدنيا، ذهب عن بصره رفاثة ثوبه ورداءة حاله، وهش وبش في وجهه وكأنه أمام ملك من ملوك الدنيا. نعم، إذا تمكن الإيمان من القلب. أما إذا كان ضعيف الإيمان فإنه يهش ويبش في قلوب أناس دون أناس،